بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة لدرسنا الماضي، من ضمن أدلة الجمهور قالوا القياس أيضا دليل على الزكاة في العروض، لأنها يقصد بها النمى، ومما عللوا به الزكاة فرضية الزكاة في بهيمة الأنعام وما ذكر قبل، قالوا لأنها نامية تنمو، ولا شك أن عروض التجارة النماء فيها أعظم، فلو أن إنسانا له نقد وطرحه في شنطته ولم يشتغل فيه ما ينمو بل يضمحل، لكن إذا شغله فإنه نامي، يسمى مال نامي، أي له ثمرة، له عائدة. وذكر هذا ابن رشد رحمه الله أنه أيضا القياس في هذا، فقال كالأجناس الثلاثة كالزرع والماشية والنقد. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله لو نفينا الزكاة عن عروض التجارة لكان أكثر أموال الأغنياء لا زكاة فيها، لأن أكثر أموال الأغنياء هي العروض، فما تنمو الأموال غالبا إلا بعروض التجارة. قال فإذا قلنا هؤلاء الذين عندهم ملايين يبيعون بها ويشترون للتكسب لا زكاة عليهم، انتفت الزكاة في أكثر أموال الأغنياء، وهذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم أتى بدليل النظري من حيث النظر، قال أرأيت لو أن إنسانا عنده أراض وعقارات ومواش وأوان وسيارات، بعضهم عنده معارض ومعدات تبلغ الملايين للتجارة، وإنسان عنده 100 درهم، فقلنا للأول الذي عنده ملايين الملايين من العقارات لا زكاة عليك، وقلنا للمسكين هذا الذي ليس عنده إلا 100 درهم زكي اخرج منها 5 دراهم. ثم قال هذا يعني من حيث النظر ليس بصحيح، هذا صاحب 200 درهم بالنسبة لصاحب الملايين يعتبر فقيرا. هو دليل آخر، يعني دليل عمومات الأدلة من الكتاب والسنة، ثم أيضا خصوصات الأدلة، ثم الآثار، ثم القياس، ثم النظر من حيث النظر، وهو قول صحيح. بقي القول الثاني، يعني بعدما علم أن قول عامة أهل الذين نقل إجماعا أنه هو الصواب لا شك لما سبق بيانه، القول الثاني تبناه الظاهرية، هو الأصل أن الظاهر ينسب إلى الظاهرية، وإذا قيل الظاهرية يراد بهم داود الظاهري وأبو محمد بن حزم وهكذا من كان على ذلك. ولا شك أن الأخذ بظاهر الأدلة لازم مطلوب شرعا، أدلة الأخذ بالظاهر في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه أنه هل فتشت عن قلبه وأمثال ذلك. وأما الجمود على بعض المسائل هو المنكر، أما الأخذ بظواهر الأدلة إلا لصارف فهذا الذي جرى عليها أمة الحديث. وابن حزم يقول في المحلى: أما عروض التجارة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه بإيجاب الزكاة في العروض المتخذة للتجارة، وذكر جملة مما ذكره من أدلة الجمهور، ثم رد عليها بما يراه، ثم قال: فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة، وهو الذي أيضا عضده العلامة الألباني رحمه الله، وبه كان يفتي شيخنا، وأيضا قول الشوكاني رحمه الله وصديق حسن خان، وجملة من هؤلاء كثير. ومما استدل به ابن حزم رحمه الله ما ذكر عن ابن عباس وما ذكر عن عائشة، وعلمت أنه لا يثبت عنهما، ونقل عن ابن الزبير، ولكنه منقطع ما بين عمرو بن دينار وبين ابن جريج، قال عمرو، قال ابن جريج قال عمرو، يعني ولم يصرح منه بسماع ولا تحديث. وأقوى أدلة الظاهرية رحمه الله البراءة الأصلية، يعني على أن لا الأصل في أموال المسلمين الحرمة، فلا تثبت، لا يثبت أخذ مال المسلمين، مال المسلمين إلا بحق، ولا سيما إلزامه بفريضة من فرائض الله أن هذا يجب عليه، لا بد أن يكون لهذا الإيجاب الشرعي، حيث أنه لو ترك ذلك قتل عليه شرع، قتل عليه، قاتله ولي الأمر حتى يؤدي، على ما تقدم حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه، لا بد من دليل على هذا الإيجاب الصارم. أما مسألة أن تتطوع نفسه فلا مانع، واستدلوا بحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا كان في خطبة عرفة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وهي خطبة عامة شاملة ذكر فيها حرمة الأموال والدماء والأعراض وما كان من ذلك. مضمون أدلة حرمة مال المسلم وأدلة أن لا نجيب إلا ما أوجبه الدليل وما كان من هذا، لكن ابن عبد البر اعترض على هذا الاستدلال بعد أن أورده، فقال في الاستذكار: احتج أيضا داود وبعض أصحابه في هذه المسألة ببراءة الذمة، البراءة الأصلية، وأنه لا ينبغي أن يجب فيها شيء لمسكين ولا غيره في الأموال إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع، وزعم أنها مسألة خلاف، أي داود. قال أبو عمر بن عبد البر: احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب، لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال في كتابه: خذ من أموالهم صدقة. واستدلال ابن عبد البر بهذا العموم على أنه لا منافي له، ليس هناك ما ينافيه، ليس هناك ما يخصصه، أما في المسائل الماضية فقد وجد ما يخصصه في مسقة السماء وما كان من ذلك. قال: ولم يخص مالا من مال، وظاهر هذا القول يوجب أن أصوله على أصوله أن تجري الزكاة من كل مال إلا ما اجتمعت الأمة أنه لا زكاة فيه. من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة، بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم، أي عامتهم هكذا، لأنه يعتبر الأولين إجماعا، وفي حق المتأخرين قول الجمهور، ولا الخروج عن جماعتهم، لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم. وهذا لا يعني أن جمهور العلماء ما قاله يؤخذ مسلما، ولكن يعني أن الإجماع فعلا أنه إذا انضبط الإجماع لا يجوز الخروج عليه، لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة أهل الحق ظاهرين، فلا شك أن الإجماع في هذه الطائفة. وهكذا لا تجتمع أمتي على ضلال. أما إذا كان إجماع أكثرهم كما يقول يعني قول عامة أهل العلم أو جماهير أهل العلم، فهذا لا شك أنه تؤخذ منه وتترك بحسب الدليل. إنما المقصود هنا قوله جماهير أهل العلم يشير إلى أوائلهم من الصحابة، وكذلك أيضا هو قول المتأخرين درجوا على هذا المعنى. وأما السنة التي زعم أنها خصت ظاهر الكتاب وأخرجته عن عمومه فلا دليل له فيما ادعى من ذلك، لأن أهل العلم قد أوجبوا أنه لا سنة، أجمعوا أنه لا سنة في ذلك، لأن أهل العلم قد أجمعوا أنه على أنه لا سنة في ذلك إلا حديث أبي هريرة. وهذه فائدة، عروض التجارة ما فيها سنة نص إلا عموم حديث ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده زكاة، إلا حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وحديث علي قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فالواجب على أصل، وحديث علي تقدم بيان إعلاله في بعض فقراته، فالواجب على أصل أهل الظاهر أن تكون الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق والخيل، لأنهم لا يقيسون على الخيل والرقيق ما كان في معناهما العروض، ولا إجماع في إسقاط الصدقة عن العروض المبتاعة للتجارة، بل القول في إيجاب الزكاة فيه نوع من الإجماع. وفي هذا كله وما كان مثله أوضح الدلائل على تناقضهم فيما قالوه ونقضهم لما أصلوه، وبالله التوفيق انتهى. قلنا الحاصل من أدلة الفريقين أن الصواب هو القول بوجوب زكاة عروض التجارة لقوة حجتهم، وأن لا حجة مع مخالفهم تدفع تلك الحجج، ولأن إجماع الصحابة حتى وإن كان إجماعا سكوتيا قال عمر وقال ابنه ولا مخالف لذلك، لا سيما وعمر هو كان أمير المؤمنين في زمنه رضوان الله عليهم معهم كما تقدم. خلصنا بهذا الذي سمعتموه على أننا كنا على ما كان عليه شيخنا رحمه الله في هذه المسألة، لكن في ما سبق بيانه إقناع، ولو لم يكن من ذلك إلا أثر عمر بن الخطاب وأثر ولده لا الذي لا مخالف، كان الأخذ به لازما لا سيما ولا مخالف له في هذه المسألة، ومن ذلك عمومات تقتضي هذا المعنى. أما ماذا يزكي من المزكى من المسائل التي تذاكرناها وقلنا تحتاج إلى بحث يعني في القول بها، فأخذنا منها طرفا وهو ما قاله ابن عبد البر في التمهيد، قال وللعلماء في زكاة العروض التي تبتاع للتجارة قولان أيضا، أحدهما أن صاحبها يزكيها عن الثمن الذي اشتراها به، والآخر أنها تقوم بالغا ما بلغت نقصت أو زادت، أي حال حولان الحول، سواء نقصت عن قيمة الشراء أو زادت على قيمة الشراء تقوم في ذلك الحين، نقصت أو زادت، والمدير وغير المدير، المدير الذي يدير تجارته يعني في دكانه يأتي بهذا ويبدل هذا ويبيع هذا، فأنت ترى أصحاب الأسواق يعني بضاعتهم ما هي قارة هي بذاتها، لكن يدير هذا يحول هذا ويأتي بهذا ويبيع هذا ويشتري غيره، يسمى مديرا، المدير وغير المدير عند جمهور أهل العلم سواء، يقوم عند رأس الحول ويزكي كل ما نوى به التجارة في كل حول. وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيف والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. يعني هؤلاء الأكثرون هم الذين يقولون إنها تزكى كل ما وجد من تجارته، وغير المدير عند جمهور أهل العلم سواء، أنها تقوم بالغا ما بلغت، جمهور أهل العلم على القول الذي سمعتموه أنها في حالة الحول، في حال الحول تقوم هي بذاتها، عسى اشتراها مثلا بأقل أو أكثر لكن يقوم بذاتها وتثمن، ثم يخرج منها قيمة الثمن الحالي، بيعت أو لم تبع. أما إذا بيعت في ذلك الحال في حولان الحول وصارت مالا بيده فهذا لا إشكال، لأنه سيزكي يعني بالثمن الموجود عنده، زكي الثمن الموجود عنده، نقص عن قيمة أن مقدار الشراء أو زاد سيزكي المال الموجود عنده. وأما إذا لم يحصل بيع وهي كانت يعني في تجارة كدكاكين ونحوها، فإن هذا هو القول الذي عند الجمهور، وعليه أيضا العلامة ابن باز رحمه الله، وكذلك أيضا ابن عثيمين. فقال ابن عثيمين: الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة هو كما هو الغالب، كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة، زيادة، هذه عروض تجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوى، تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر منها، أي من نقودها. ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا. فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعا. وإذا كان الأمر بالعكس، اشتريت بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفا، فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي خمسين ألفا، لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة انتهى، يعني سيرا على قول جمهور العلماء، وكذلك القول الذي بعده ما أشرنا إليه، قال سيرا على قول الجمهور. القول الآخر على أنه يزكي المال الذي عنده، هو عند اشترى هذا الأرض ولا يدري أتساوي، والتخمينات والتثمينات تزيد وتنقص، فقد يقال إنها قيمتها كذا وكذا، هذه الأرض التي أنت تنتظر قيمة أن تنتظر بيعها، أو هذا البيت الذي تنتظر بيعه، أو ما كان من ذلك، تزيد وتنقص، فهو يزكي القيمة التي دفعها فيه أو التي اشتراها به. ثم إذا زاد شيء ليس معنى أنه يهمل في بعد الشراء، لكن يؤخذ هذا الزائد ويضاف لعام قابل، بحيث أنه يكون في حال حولان الحول على المال الأول أداه لحال دوران الحول عليه، والثاني بما أنه سيستجد أو استجد عبارة عن مستثمر أو مستفاد كما يسمون، يمهله حتى يحول عليه الحول فيزكيه مع غيره، فيصير جميع المال مزكى، والقولان صحيحا. في هذا الحديث السابق الذي أخذناه أنه قال يعني في رواية، في رواية على الفطر، في رواية لا صدقة لمسلم إلا صدقة الفطر، ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، يعني يلزمه أن يزكي عن عبده المسلم صدقة الفطر. قال أنه صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده، سواء كان للقنية، أي تقناه ليعمل عبارة عن استخدامه، أم للتجارة، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. ويؤيده قولهم مزيدا على هذا الحديث الآتي بعده، يعيد قولهم الحديث الآتي بعده أنه أيضا من بابه. ومذهب الجمهور أن المكاتب لا فطرة عليه، مكاتب، ويقال المكاتب، المكاتب نسبة إليه أنه كاتب سيده، والمكاتب نسبة إلى سيده أنه كاتبه، والمعنى الأول أصح، قال هذا عبد مكاتب، أي كاتب على تخليص رقبته مثلا بمئة ألف، إذا أداها كان حرا، فإذا لم يؤديها ما يزال في حبل الرق إلى أن يؤدي آخر ريال، هذا يسمى مكاتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي: كاتب يا سلمان. ثم إنه أتي بمال من الصدقة فأعطاها سلمان رضي الله عنه، فأدت عنه تلك فصار حرا، أدت عنه جميع ما كاتب عليه، وكان في رق يهودي سلمان رضي الله عنه. ومذهب الجمهور أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده، وعللوا أنه صار حرا بقدر ما دفع من قيمته، وعبدا بما بقي منها، إذن هو بين الحر والعبد، فلا زكاة لا زكاة لا فطرة على عليه ولا على سيده، هو مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. إذا دفع من 100,000 50,000 سارة مناصفا، نصفه حر ونصفه عبد، هكذا مبعض يسمى. وإذا دفع من 100,000 ربعها 25,000 سارة، يعني أكثره حر وباقي ربعه مملوك، وهكذا يسمى. قالوا وهذا لا شيء عليه لأنه صار على ما تقدم، فهو بين الحر والعبد. ويقال إنه إذا بدأ في الكتابة فقد شرع في تحرير نفسه، فزكاته على نفسه، هذا قول. وأن عطاء ومالك وأبي ثور أنها تجب على السيد إلى أن يأخذ آخر درهم مما كانت مما كاتب عليه عبدا، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، أخرجه أبو داود بسند حسن، وهذا أرجح الأقوال لدلالة الحديث عليه. فإذا هب أنه قد دفع له عبده يعني 99,000، بقي 1,000 لمن؟ على من زكاة الفطر؟ على السيد لهذا الحديث، لأنه ما بقي درهم، أو قلنا 999، بقي درهم واحد 999,000، بقي الباقي الدرهم الواحد هذا، فيكون الباقي هذا الباقي ما زال رابطا لهذا المملوك بسيده، وأنه لا يزال في الرق ما بقي عليه درهم، وإن كان أكثره قد حرر. وهذا القول صار هو الأرجح لدلالة الحديث عليه. هذا ما يتعلق بالفقرة التي في صحيح مسلم، إلا زكاة يعني العبد على سيده. وكما سبق أن هذه الفقرة التي أخذناها آنفا درسها أيضا يمتد إلى الحديث الآتي. قال زكاة الفطر، ولعلك يعني تقول ما المناسبة بين كون الإمام الجارود وجملة من أهل العلم يذكرون زكاة الفطر في زكاة المال، والفطر إنما يكون من رمضان، وهذه زكاة أموال، لجامع أنها كلها زكاة وكلها تزكية للنفوس وكلها تطهير لهم وكلها يجتمع فيها هذه المعاني، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها الزكي تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليها، فهي كلها لهذا المعاني. ثانيا أيضا أن صدقة الفطر كما أن تلك زكاة وتطهير الأموال، هذه تطهير الأبدان، تطهير الأبدان من حيث أنه إضافة حسنة إلى حسنة، وهي حسنة صيام رمضان ثم حسنة التصدق بعد رمضان بهذه الصدقة. وهذا له معاني كثيرة، فقد كان فيها معاني كثيرة وأدلة كثيرة فيها إتباع الحسنة بمثلها أو الحسنة بالحسنة. كان إذا انصرف من صلاته أتبع الصلاة بأذكار معروفة، منها استغفر الله، منها يعني ما كما جاء عن معاذ بن جبل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قيل سواء قبل التسليم أو بعد ذلك، ومنها آية الكرسي، ومنها هكذا من علامات قبول الحسنة اتباع الحسنة، أن تتبعها الحسنة، وأن يكون الإنسان ما زال معنقا صالحا ومتعودا الخير ومستمرا فيه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يزال أن يستمر. إن قضى رمضان كان من شرع الله لهذا المؤمن على أنه يستمر في الطاعة، وطاعة من نوع آخر، وهي أن يتصدق، يزكي نفسه بهذا كما زكاها بالصيام، يزكيها أيضا ماليا عن نفسه وعن أهله وعن ماله وعن من يؤول، من تمونون أو قال تعولون، هذه مناسبتها فدخل فيها. وربما الباب زكاة الأموال لها تعلق في أبواب أخر آتية. قال حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب، هذا يتكرر، لهذا ما صرنا نترجم في كل حديث، في الأوائل تراجم الرجال لكن صارت معروفة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر ومالك عن نافع، عبيد الله ومالك مقرونان، وهذا الاقتران في بعض روايات مسلم، نبهنا على هذا لأن زيادة من المسلمين منهم من يقول تفرد بها مالك، فإذا انتبهت أن عبيد الله أيضا تابعه فهي معناه متابعة في هذه الرواية وفي غيرها. يأتي إن شاء الله ذكر المتابعات للإمام مالك على هذه الزيادة وثبوت هذه الزيادة والإجماع على ما تضمنته. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. إسناد الحديث عند المصنف رجاله ثقات صحيح كل رجاله ثقات، وأخرجه البخاري تحت باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع به، وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله ومالك عن نافع به. وقوله زكاة الفطر أضيفت الزكاة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، هكذا قال الحافظ رحمه الله. قال وقال ابن قتيبة المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، هذا قول ابن قتيبة ينبغي أن نذكره حتى يعرف أنه غير صحيح، مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة. قال الحافظ والأول أظهر، ويؤيده قوله زكاة الفطر من رمضان، يعني إذا كانت زكاة الفطرة التي فطر الله الناس عليها فطرة الإنسان، زكاة دين الإنسان، إيمان الإنسان، صلاح الإنسان، سيكون ليس مختصا برمضان هكذا، لكن لما قيده برمضان قال فطرة زكاة الفطر من رمضان علم أنه زكاة الفطر من هذا الشهر وليس يعني تجيب بالفطر من هذا الشهر، لما تذكرناها آنفا إتباع الحسنة بحسنة مثلها وما كان ذلك، لا لأنه يزكي فطرته. وقد يقال اجتماع المعنيين أنها فيها للفطر من رمضان، وخصص ذلك أن يكون في آخر رمضان وهو أيضا زكاة فطرة الإنسان، حيث أن الكافر لا زكاة له، ما يزكي نفسه زكاة الفطرة. أما المسلم الذي مفطور على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه، فالذي قد مجس أو هود أو كفر ما يزكى، والذي ما يزال على الفطرة التي فطره الله عليها يزكي. وقد اختصت هذه الفطرة أن تكون في الفطر من رمضان لهذا المعنى، بحيث لو جعل فطرته في غير هذا الموضع ما يصح على الصحيح كما تقدم. فإذا القولان صحيحان، والأول أنص وأوضح كما رجحه الحافظ. شرح الحديث ويتضمن حكم زكاة الفطر. قال النووي رحمه الله اختلف الناس في معنى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر في رمضان، وقوله في بعض الألفاظ من رمضان من بدل في. فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب، فرض أي ألزم وأوجب، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، ولقوله فرض يعني من حيث أن هذه زكاة كما أن زكاة المال زكاة، ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى. وقال إسحاق ابن راهويه إيجاب زكاة الفطر كالإجماع. وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر أمره أن إنها سنة ليست واجبة. قالوا ومعنى فرض أي قدر على سبيل الندب، فرض أي قدر، إن كان هذا مستعمل لكن الأصل الأول هو الواضح في اللغة وفي الشرع. هذا القول الثاني أنها مستحبة. وقال بعضهم الفطرة منسوخة بالزكاة. قال النووي قلت هذا غلط صريح، والصواب أنها فرض واجب انتهى. واستدل من قال إنها منسوخة وأنها بعد نسخها فعل خير وتطوع بحديث قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، أي ينزل فرضها، فلما نزل الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله، أي على سبيل التطوع، فهو ما أمرنا ولكننا نفعله. فهم منهم من قوله لم ينهنا أو لم يأمرنا أنه ما صارت واجبة، صارت منسوخة بفرضية الزكاة، لكن فعلوا ذلك تطوعا. والصحيح على أنه لم يأمرنا استنادا إلى الأمر الأول والفرض الأول، ولهذا لو لم تكن مفروضة لنبههم على أنه نزل نسخها. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولهذا أبان قيس بن سعد أنهم استمروا على ذلك، صاروا يفعلون استنادا على ما سبق من هذا المعنى. هذا هو الفهم الصحيح الذي يأتي ذكره عنهم. الحديث أخرجه النسائي تحت باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة والطيالسي والطحاوي والطبراني في الكبير من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد رضي الله عنه به، وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، مسند قيس بن سعد. وللحديث طريق أخرى عند النسائي وابن ماجه وأحمد في المسند من طريق شعبة بدل من طريق سفيان الثوري بدل شعبة، سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل، شعبة رواه عن الحكم عن القاسم عن الحكم بدل سلمة بن كهيل، الثوري رواه عن سلمة بن كهيل عن القاسم وزاد فيه، عن أبي عمار الهمداني وهو الدهني عن قيس رضي الله عنه. قال النسائي: وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. قلت كلا الطريقين صحيح، أبو عمار الهمداني هو عريب بن حميد الدهني ثقة كوفي، أوضحنا ذلك. وكل رجال سند الحديث مترجمون في تهذيب التهذيب ثقات، بالسند الأول الذي ذكره الشيخ في الصحيح المسند، وبالسند الثاني الذي من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار، كل هؤلاء في مترجمون التهذيب والتقريب كلهم ثقات. أوضحنا ذلك للتنبيه على قول الحافظ في الفتح بعد أن نقل عن إبراهيم بن علية المعتزلي وأبي بكر بن كيسان الأصم، أيضا عبد الرحمن بن كيسان الأصم قالوا عن الحق أصم معتزلي جل، قال إن وجوبها نسخ. قال واستدل لهما بحديث قيس بن سعد هذا، قال وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا. قلت ولم نرى في سنده الأول أو الثاني أي مجهول حسب تراجمهم في التهذيب والتقريب. قال وعلى تقدير الصحة، والصحة ليس تقديرا بل حكما بظاهر أسانيده، فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، هذا الذي أشرنا إليه آنفا أن قيس بن سعد لم ينفي، لم يذكر أنها نسخت، ولكن قال لازلنا نعدي ذلك اكتفاء بالأمر الأول، فأمضانا معد قوله أمضانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المعنى الأول، فلم يأمرنا فيها بأمر جديد. لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر انتهى، وهذا هو جواب، هذا بعينه هو جواب البيهقي في الكبرى. ثم قال الحافظ وقد أجمعوا على وجوب زكاة الفطر، بل البيهقي أيضا، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا سواء قيل فرض أو قيل واجب على حسب ما يفرق به الحنفية وغيرهم خلاف الجمهور في التعريف الفرض، تفريق بين الفرض والواجب. قال فلا يجوز تركها. قال الحافظ وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر، ثم ذكر مخالفة الأصم وابن علية. قلت خلاف هذين لا يخرم الإجماع لأنهما معتزليان ضالان. علم أن الصواب القول بوجوب زكاة الفطر لصراحة دليله، وأن القول بأنها مستحبة لا تصل حد الوجوب مرجوح، والقول بأنها نسخت قول باطل. قال ابن الملقن والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان، ثم ساق حديث قيس بن سعد وقال هو دال على وجوبها بالسنة ولا دلالة فيه على إسقاطها لأنه سبق الأمر به والأصل بقاؤه. انتهينا من القول بوجوبه. فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وجوبها وهو لا شك فيه، ونص الحديث يعني ونص الحديث يقتضيه. المذهب الثاني استحبابها وهو مرجوح خالف ظاهر الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث نسخها بالكلية، من أراد أن يتطوع تطوع ومن لا فلا. هذا القول نسبه إلى معتزليين، بل بعضهم أيضا أضاف إلى هذه المعتزل، لكن هو قول باطل. فلا زال ما زال أهل الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يرون إخراج الزكاة ويعتقدون وجوبها، أغلبهم وعامتهم الاعتقاد وجوبها، أما إخراجها فكلهم. أما وقت وجوب إخراج زكاة الفطر فعلى فقرة من رمضان. عندنا في هذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان، قلنا وفي لفظ من فطر من رمضان، أي عند فطره من رمضان. قال النووي إشارة، قوله من رمضان هكذا في الصحيح من إشارة إلى وقت وجوبها، وفيه خلاف للعلماء. فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة الفطر. ومعنى ذلك إذا علم بشهادة عدلين طلوع هلال شوال أو برؤية هلال شوال، فإن من حين تلك الرؤية المتحققة لهلال شوال أو من حين شهادة العدلين لهلال شوال، من ذلك الحين تجب زكاة الفطر، تصير واجبة أن يؤديها الإنسان بغض النظر على أنها مجزئة، لكن واجبة أن يبدأ من ذلك الحين ولا يتوانى، وينتهي الوجوب إلى صلاة العيد، فيصير يمتد الوجوب في تلك الليلة من غروب الشمس مثلا أو من وقت الإعلان وقت الرؤية إلى حين تطلع الشمس قيد رمح، وحين أن يصلي المصلي، حين أن يصلي الناس العيد. قال الحافظ قوله زكاة الفطر، زاد مسلم في رواية مالك عن نافع من رمضان، هذه زيادة من رمضان في الصحيح، واستدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس، شمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان، وهي تسمى زكاة الفطر، فكان يناسب أن ذلك الوقت وقت فطر، فطر أفطر الإنسان خلاص انتهى من رمضان. وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لأن الليل ليس محلا للصوم، أفطر في ذلك اليوم فبقي مفطرا في الليل، ما هو وقت صوم، إذن فاليوم الثاني هو مفطر في اليوم الثاني، أما الليل هو وقت فطر حتى في سائر أيام رمضان. وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك، يعني الأول أنها بغروب الشمس أكثر العلماء، والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك ويقويه قول الرواية الثانية التي هي عن الأقلين، قوله في حديث الباب وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، حديث ابن عمر الذي عندنا فيه، وأمر بها أن تؤدى في رواية غير هذا الطريق الذي عندنا هنا، غير أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم، بوب عليه البخاري باب الصدقة قبل العيد، ثم نقل عن ابن التين أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. فإذا الواجب عند هؤلاء الأقلين أنها لو أداها قبل طلوع فجر يوم العيد أداها في غير وقتها المطلوب شرعا، بغض النظر عن الإجزاء سيأتي، وأن وقتها المطلوب شرعا من بعد طلوع الفجر إلى وقت صلاة العيد، وهذا وقت في الحقيقة ضيق. قد يتسع لبعض الناس ولا يتسع لبعض. لو قيل إن هذا الوقت كافي، لكن يأتي أنه هذا أن هذا ليس شرطا أنه لا يجزي إلا في هذا الوقت، ولا وأن إذا قدم وأخر بطلت. وبعد صلاة الفجر. وقال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته قبل يوم الفطر بين يديه صلاته، بين يدي صلاته، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أي رتب الصلاة عقب إخراج زكاة الفطر، تزكى هنا فسروها بزكاة الفطر. قلت: هذا القول هو الراجح لصراحته، لصراحة الدليل حديث ابن عمر فيه، ولذلك رجعه الحافظ الفتح وقال الخطابي في معالم السنن: أما وقت إخراجها فالسنة أن تخرج قبل الصلاة، يعني هذا من حيث السنة الأفضلية، وهو قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم. وقال الترمذي عند هذا الحديث: وهو الذي يستحبه أهل العلم، يستحبه أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة انتهى. واستدل ابن المنذر رحمه الله في الإشراف بهذا الحديث قوله: أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: ذهب أكثر العلماء إلى إخراج صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاء ومالك وموسى بن وردان وإسحاق وأصحاب الرأي. قلنا: والقول بأنها تجب بعد طلوع الفجر يوم عيد الفطر لا ينفي وقت إجزائها قبل ذلك، قبل ذلك ما يأتي دليل وما الإطلاق، وإنما الشأن أنها لا تؤخر إلى بعد صلاة العيد، أي أنه إجماع أن في ذلك الوقت أفضل من غيره، بعد صلاة الفجر من يوم الفطر وقبل صلاة العيد هذا وإخراجها في ذلك أفضل من غيره ممن أن يقدمها من الليل، أما التأخير فخلاف فيها أكثر. وأما وقت إخراج زكاة الفطر، نعم، فإنها أخرجت بعد صلاة العيد، فقد نقل ابن المنذر في الإشراف عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يريان أو يرخصان في تأخيرها، هذا مذهب قال به أقل الناس من حيث أنا ما يعني أكثر على خلاف ذلك. ومع ذلك هو السائد عندنا في اليمن. متى يأخذ زكاة فطرنا؟ في شوال، ها؟ في شوال، عن يوم الفطر. قال: وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس. هذا قول الإمام أحمد، يعني وإن كان أقل الناس لكن أيضا الإمام حراه له قول في هذا. قال ابن المنذر: ولا أحب ذلك، انتهى. قلت: الصحيح أن أداءها بعد صلاة العيد عمدا غير جائز ولا مجزئ عن صدقة الفطر، لحديث ابن عمر المتفق عليه: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولما ثبت عند أبي ذر بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أما من نسيها أو لم يقدر على إخراجها حتى صلى العيد فجمهور العلماء على أنه يؤديها قضاء وتكون صدقة من الصدقات، وعسى الله أن تبرأ بها الذمة، لقول الله تعالى: ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وجاء في الحديث قال الله: قد فعلت، وبهذا أفتى العلامة ابن باز رحمه الله وجمع من أهل العلم، انتهى ما قصدناه في زكاة الفطر يعني في هذه الفقرة بالذات، ولها بقية. الله أكبر، الله أكبر. إلى هنا بارك الله فيكم، إنما ما نأذن من قبل من أجل أنه لا يحصل تشويش على الأذان وما نستطيع أن نردد. إلى هنا.